الرسول وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب ما جاء في العمرة والرقبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة ميراث لأهلها، أو قال جائزة، متفق عليه. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعمر عمرة فهي لمعمره محياه. لا ترقبوا من أرقب شيء فهو سبيل الميراث. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرقبة جائزة. رواه النسائي. وفي لفظ: جعل الرقبة للذي أرقبها. رواه أحمد والنسائي. وفي لفظ: جعل الرقبة للوارث. رواه أحمد. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة جائزة لمن عمرها، والرقبة جائزة لمن أرقبها. رواه أحمد والنسائي. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته. فهو له، أي للمعمر يعني المعطى، له حياته ومماته. رواه أحمد والنسائي. يعني هذا الباب الآن باب العمرة والرقبة، ما مناسبته فيما سبق؟ نقول مناسبته ظاهرة، لأنه في باب جاء بعد أبواب الهبة والهدية، فالعمرة هبة، العمرة هبة، لكن لها صيغة معروفة عندهم. كانوا يقولون: أعمرتك بيتي، يعني معناه أعطيتك بيتي مدة حياتك. إما العمرة مأخوذة من العمر، يعني أعطيتك بيتي عمرك، يعني ما عشت. فإذا مات فإنها ترجع، يعني في اعتقادهم قبل ورود هذه الأحاديث، إذا مات ترجع لصاحبها. كأنه يقول: أعطيتك بيتي هبة مؤقتة، إذا مت أي المعطى رجعت لي. هذه صفة العمرة. والرقبة يقول: أعطيتك بيتي، أرقبتك، معناها أنه معناها أعطيتك بيتي، فإن مت قبلك فهي لك، وإن مت قبلي رجعت إلي. سميت الرقبة من إيش؟ من المراقبة. كل يرقب موت الآخر، كل يرقب موت الآخر، من مات ذهبت للحي، هذا معنى الرقبة. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا حكم في هذه الحديث؟ حكم أن العمرة جائزة، يعني هبة صحيحة. طيب، هل ترجع بعد موت المعمر؟ لا ترجع، لتحريم الرجوع في الهبة، هذا معناه. وفيها حديث صريحة أنها لا تعمر ولا ترقب، فمن أعمر شيئا أو رقبه فهو له، يعني للمعمر، فهو له حياته ومماته، يعني ما ترجع إلى المعمر المعطي. لماذا؟ لأن الهبة لا يجوز الرجوع فيها. لكن لو قال: أسكن بيتي طوال عمرك، بس، هل يملك البيت ولا لا؟ ما يملك، لأن هذا إيش؟ إسكان، إذن له بالانتفاع، هذا مثل العرية، كأنه عاره بيته. لكن العمرة لا، أعمرتك يعني أعطيتك بيتي عمرك ما عشت، ثم يريد أن يرجع، الرجوع محرم. إذن الهبة تصح والرجوع محرم. لو قال شخص مثلا لآخر: أعطيتك سيارتي وإن مت فيترجع لي، بهذه اللفظ بدون عمرة وبدون رقبة، قال: أعطيتك سيارتي فإن مت قبلي فإنها ترجع لي، كيف نحكم؟ هذه ما فيها لفظة عمرة ولا رقبة، قالها بهذا اللفظ. الحكم الآن: وشخص قال لآخر: وهبتك سيارتي عمرك، فإن مت فإنها ترجع لي، وإن مت فهي لك، كيف ماذا نحكم؟ إذا مات المعطى ترجع للمعطي ولا ما ترجع؟ ولا حديث هذه، شكلكم ما فهمت الحديث. لنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة مسألة العمرة والرقبة، يعني صفة المسألة مثل ما سمعنا، يقول أعمرتك بيتي، يعني فسر لها اللفظة أعطيتك بيتي عمرك ما عشت، فإن مت ترجع لي. هذه معنى العمرة. النبي عليه الصلاة والسلام صحح الهبة، قال العمرة جائزة، يعني الهبة صحيحة. طيب إذا صحت الهبة هل يجوز الرجوع؟ ما يجوز، إن النبي عليه الصلاة والسلام صحح الهبة وأبطل الشرط. هذه هبة مشروطة، الهبة صحيحة يملكها الموهوب لا سيما بعد القبض، والشرط إيش؟ باطل، يبطل الشرط وتصح الهبة فلا ترجع إلى الواهب. إذن هذه صورة المسألة، كل الأحاديث تدور حول هذا المعنى. وفي خلاف بين العلماء، قسموا إلى ثلاثة أقسام. قالوا إذا قال وهبتك هذه الدار أو الدابة عمرك ما عشت فإن مت فهي لك ولورثتك، هذه ما في إشكال، هذه ما ترجع واضحة. وإذا قال أعمرتك بيتي وسكت لم يقل فإن ترجع لي، هذه مختلف فيها. والثالثة إذا قال أعمرتك بيتي فإن مت رجعت لي، هذه أيضا مختلف فيها. يعني الأولى إذا قال لك ولعقبك هذه واضح أنها هبة ولا يرجع فيها. إذا قال أعمرتك بيتي فإن مت رجعت لي، هذا الشرط، هذا فيه خلاف. الجمهور على أن الهبة تصح والشرط يبطل ولا ترجع، ومنهم من قال ترجع، واستدل بقول جابر رضي الله عنه، سيأتينا قول جابر. يأتينا جابر رضي الله عنه يقول إذا قال أعمرتك بيتي فإن مت رجعت لي فإنها ترجع لصاحبها، لكن الحديث خالف قول جابر رضي الله عنه. إذن نقول هذا قول جابر اجتهاد منه رضي الله عنه، ولا حديث خالفه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمضى الرقبة مع أن الرقبة صريحة في اشتراط العود، سميت الرقبة من المراقبة، يقول خذ أرقبتك بيتي، معناها عندهم ما خذ من المراقبة، يعني إن مت قبلي فهي ترجع لي، وإن مت أنا قبلك فهي لك، هذا معنى الرقبة. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمضى الرقبة وجعلها لمن أرقبها. إذن الصحيح في هذه المسألة حتى مع الشرط، فإنها لا ترجع إلى المعمر أو المرقب، أن الهبة تصح والشرط يبطل. وأما إذا سكت قال أعمرتك بيتي، هذه واضحة أنها لا ترجع لكثرة الحديث فيها. إذن نقول الخلاصة القول أن العمرة لا ترجع إلى صاحبها بحال، حتى لو اشترط الرجوع فإنها لا ترجع لأنها هبة والرجوع في الهبة محرم. لكن لو صرح بالإذن بالسكن أو الانتفاع، هذه ليست عمرة وليست هبة، هذه إعارة. قال خذ سيارتي استعملها ما عشت، استعملها ما عشت، ترجع إذا مات إلى صاحبها ترجع، لأنه لم يملك السيارة إنما أباح له الانتفاع. كذلك قال اسكن بيتي ما عشت أو حتى تموت، وسكن سنين ثم توفي، ثم ما ترجع إلى صاحبها؟ نعم، لأن أصلا موهبة البيت إنما أذن له بالسكنة. لكن لو قال أعمرتك أو أرقبتك أو وهبتك بيتي مدة حياتك أو أعطيتك، أي لفظة تدل على التمليك، فإنها لا ترجع، لأنه وهب هبة صحيحة وقبضها الموهوب، والرجوع في الهبة محرم. كان يقول وهبتك بيتي ولي الرجوع إذا مت، الشرط هذا جائز ولا محرم؟ الرجوع في الهبة محرم، سبق في الحديث ليس مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه. طيب لو قال هل هي موجودة اليوم العمرة والرقبة؟ هل هي معروفة عند الناس اليوم؟ الظاهر أنها غير معروفة، يعني هذه الألفاظ يعني تقريبا درست ما تعرف اليوم، لكن نقول الحكم باقي، لأن الإنسان قد يقول ملكتك أو أعطيتك بيتي مدة حياتك وإذا مت ترجع لي. هذه نفس العمرة ونفس معنى الرقبة، لو قال هكذا فإنها لا ترجع. طيب لو كان جاهلا عامي ما يعرف الحديث ما علم أنه ما يرجع، كثير من الناس يجهل هذه المسألة، يعني عنده ابنه أو الأم أو الأخ أو أي أحد مقاربه فقير قال أعطيتك بيتي اسكنها لين تموت، أو أعطيتك بيتي مدة حياتك، أعطيتك بيتي ما عشت أو مدة حياتك أو حتى تموت، أعطيتك، ما قال اسكن، قال أعطيتك بيتي مدة حياتك، هل وجاهل هل تنصحح الهبة ونقول لا ترجع، ولا نقول يعذر بالجهل؟ الظاهر يعذر بالجهل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني حذر الصحابة رضي الله عنهم من ذهاب الأموال، قال أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فمن أعمر عمرة فهي للذي أعمر حيا وميتا ولعقبه، يعني بين لهم. فبعد ما عرفوا هذا الحكم من أعمر فلا عذر له والهبة تصح والشرط يبطل، لكن الجاهل يعذر بالجهل. قول عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. هذا الذي يجهل هذا الحكم حينما قال أعطيتك بيتي ما عشت أو حتى تموت ثم ترجع إلي، هذا كأنه يقول اسكن بيتي ما عشت، أنه ما يعرف الحكم لكنه أخطأ في التعبير، لكن هذه نيته، كأنه يريد أن يسكنه حتى يموت لكنه أخطأ في التعبير جهلا. أعطيتك بيتي، كان يقول أعطيتك بيتي أي سكنها أو منفعتها، ولم يقصد الرقبة، لكن إذا عرف الحكم وقال هذه اللفظة فلا عذر له، الهبة تصح ولا يرجع. وعن جابر رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، اتفق عليه. وفي لفظ قال أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فمن أعمر عمرة فهي للذي أعمر حيا وميتا ولعقبه، رواه أحمد ومسلم. وفي رواية له وفي رواية قال العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها، رواه الخمسة. هذا دليل على أن العمرة لا تعود ولو اشترط العود، لأن الرقبة فيها معنى العود، ومع ذلك أجازها النبي عليه الصلاة والسلام وحكى بأنها لا ترجع إلى المرقب. وفي رواية من أعمر رجلا عمرة له ولعقبه، هذا صريح له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن أعمر وعقبه، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. هذا أحد أنواع العمرة، أحد أنواع العمرة. العمرة أنواع، منها أن يقول أعمرتك بيتي ويسكت، ثانيا يقول أعمرتك بيتي لك ولعقبك، هذه واضحة أنها ما ترجع، والثالث أن يقول أعمرتك بيتي وهي ترجع لي بعد موتك، كل هذه الصحيح أنها لا ترجع. وفي رواية أيما رجل أعمر عمره له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع للذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. وفي لفظ عن جابر رضي الله عنه إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. هذا اجتهاد من جابر رضي الله عنه، والحديث مقدم عليه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الرقبة جائزة لأهلها، إذن الرقبة فيها معنى الشرط، مفهوم من لفظ الرقبة أنه كل يرقب حياة الآخر، فإن مات المرقب رجعت إلى المرقب المعطي، ومع ذلك جازه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن قول جابر يخالفه الحديث، ولا شك أن السنة مقدمة على قول كل أحد. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة أن يهب الرجل للرجل ولعاقبه الهبة ويستثني إن حدث بك حدث ولعقبك فهي إلي وإلى عقبي إن أنها لمن أعطيها ولعقبه. رواه النسائي. هذا صريح ذكر الشرط والحكم بأنها لا ترجع وأنها للمعطى. وعن جابر رضي الله عنه أيضا أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخيل فحياتها فماتت، فجاء إخوته فقالوا نحن فيه شرع سواء يعنون الميراث، قال فأبى فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم ميراثا. رواه أحمد. إذن هذا كله، كل هذه الحديث تدل على أنها هبة صحيحة وأن العودة فيها محرم، فتصح العمرة ويبطل شرط العود. مثل يعني من عقد عقدا فيه شرط محرم، مثلا موالي بريرة باعوا بريرة رضي الله عنها واشترطوا شرطا محرما، ما هو؟ أن الولاء لهم. فماذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام؟ صحح البيع وأبطل الشرط. فإن قال كيف أبطله وهم لا يعلمون التحريم، أو نقول هل هم يعلمون التحريم أم لا، نقول هذا محمول على أنهم يعلمون التحريم بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب وأنكر عليهم، قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فواضح يعني من كلام عليه الصلاة والسلام الإنكار، فهذا يدل على أنهم كانوا يعرفون التحريم ومع ذلك شرطوا هذا الشرط. إذن من عقد عقدا أيا كان بيعا أو غيره واشترط في شرطا محرما، فإن كان يعلم التحريم فإن العقد يمضى والشرط يبطل، وإن كان جاهلا بالتحريم فإنه يخير، إن شاء أمضى العقد بدون الشرط وإن شاء رجع. الشرط لا يصح على كل حال، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، فيبطل الشرط على كل حال. لكن هل يمضى العقد؟ نقول إن كان عالم التحريم ألزم به، وإن كان جاهلا فإنه يعذر بالجهل ويخير، إما أن يمضي وإما أن يرجع. باب ما جاء في تصرف المرأة في مالها ومال زوجها. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، يعني بما أي بسبب الباء للسببية، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. رواه الجماعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره. متفق عليه. ورواه أبو داود. وروي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في المرأة تصدق من بيت زوجها قال لا إلا من قوتها، والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه. يعني هذه الحديث بعضها في اشتراط الإذن في نفقة أو صدقة الزوجة من مال الزوج، وبعضها يعني جازها بدون إذن، فكيف الجمع بين الحديث؟ نقول الحديث التي ليس فيها ذكر الإذن المراد به الإذن الخاص، والحديث فيها الإذن المراد به الإذن العام، ولا تعارض. من غير أمره أو من غير إذنه، يعني من غير إذن خاص في هذه الصدقة، والحديث فيها ذكر الإذن يراد به الإذن العام، يعني تعرف من حال الزوج أنه لا يكره أن تتصدق بشيء من طعام البيت بما جرت به العادة، لكنها ما تصدق إلا بما جرت به العادة، بخبز، بقليل من السكر أو الرز أو ما شابه ذلك من طعام البيت على ما جرت به العادة. ما دام في عادة وعرف جاري وتعرف من حال الزوج أنه لا يكره لكرمه وحبه للخير فيجوز أن تتصدق، وإذا شكت في الأمر فإنها لا بد أن تستأذن. ولا يجوز أن تتصدق بغير الطعام مثل دراهم، الزوج وضع دراهم في البيت، ليس لها أن تصدق من الدراهم أو من الثياب أو الأواني أو الأثاث أو ما شابه ذلك، لكن هذا له قيمة ولم تجري العادة بالصدقة به، هذا يحتاج إلى إذن خاص. لكن الأشياء اللي جرت بها العادة هذا لا يحتاج إلى إذن. يعني كان الناس في السابق يأتي الفقير يطرق الباب، غالبا يكونوا من النساء ومعهم إناء، فتطرق الباب وتعطي من فتح هذا الإناء، إناء متوسط ليس بالكبير، فيذهب هذا الشخص ويضع فيه مرز أو سكر ويدفعه لهذا الفقير أو هذه الفقيرة. لكن هذا يعني قل اليوم أو شبه انقطع، لكن هذا كان موجودا في السابق حينما كانت النقود قليلة بأيدي الناس وكانوا يقنعون بالطعام، هذا يعطي قليل من الرز وهذا يعطي قليل من السكر وربما هذا يعطي خبز أو ما شابه ذلك ويكفيه طعام اليوم واليومين ويكتفي به. يعني الصدقة بالمال كانت قليلة لقلة المال في أيدي الناس، النقد يعني كانوا غالبا يصدقون من الطعام. لكن اليوم تغيرت الأحوال وصار الفقراء يسألون المال أي النقد. إذا الحديث الأول، إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها، ذكر الطعام، ما يعني ذكر نوع معين من المال وهو الطعام غير مفسدة، هذا شرط، الشرط الأول يكون من الطعام لأنه هو الذي جرت به العادة وتسمح به غالب النفوس، وثانيا غير مفسدة، ما تتصدق بشيء كثير إنما تصدق بشيء معقول مناسب، كان لها أجرها بما أنفقت لأنها هي التي باشرت أو أمرت، ولزوجها أجر بما كسب، وللخازن مثل ذلك. ما علاقة الخازن بالصدقة هذه؟ هو الذي أوصلها، يعني المرأة أعطت الخادم، أعطته هذا الطعام، قالت اذهب تصدق به أو أعطيه فلانا أو فلانة، فالخادم أو الخازن هو الذي أوصل الطعام. إذن كل من شارك في الصدقة فهو ماجور، هذا من باب التشجيع على الصدقة والترغيب بها. الزوج له أجر لأنه هو صاحب المال، الزوجة لها أجر لأنها هي التي أمرت بالصدقة، والخازن أو الخادم له أجر لأنه هو الذي أوصلها، كلهم اشتركوا في هذه الصدقة. ثم قال لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا، حتى لا يتوهم الإنسان أنهم تشاركوا ثلاثا في هذه الصدقة، لا، هذا له أجر كامل وهذا مثل والثالث مثل، فضل الله واسع. هذا ترغيب كبير بالصدقة، لأن الصدقة في بالطعام لا سيما بالطعام قد تكون ضرورة في كثير من الأحيان في وقت الفقر، يعني من لم يأكل ربما يموت من الجوع، فالذي يسأل الطعام ويقنع به هذا دليل على شدة حاجته، أما اللي يسأل المال ولا يقبل الطعام هذا يدل على أنه ليس محتاجا حاجة شديدة، يريد المال يشتري به كماليات. لكن الفقير جدا يفرح إذا أعطي كسرة خبز أو أعطي فص بصل أو أعطي أي طعام ولو حبة طماطم، أي شيء يأخذه ويشكر ويدعو يفرح به شدة حاجته. لكن يشكل عليه الحديث اللي بعده، قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره، يعني يحمل على الأمر الخاص، من غير أمره أي من غير أمر خاص، فله نصف أجره، متفق عليه. والحديث الثاني قال وروي أيضا هذا موقوف على أبي هريرة. خلنا في المرفوع الآن، يعني كيف نجمع بين لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا والحديث الثاني فله نصف أجره، يعني ما يكون في تعارض بين الحديث الأول الأجر كامل الزوجة لها أجر صدقة كاملة، والزوج له أجر كامل، والخازن له كذلك. هنا قال نصف أجره له، يعني يحتاج إلى جمع بين الحديثين. في أحد عنده محاولة؟ عدم الرضا. لا، حتى هنا ما في ذكر أنه ما وافق، لكن عن غير أمره، أي أمر خاص من غير أمره، يعني ما استاذنته وقالت تصدق، إنما تصدقت بدون علمه، يعني بدون إذن خاص. إذن يجوز الصدقة، هذه جائزة، هذه جائزة. لو كانت حراما لأثمت الزوجة، كما في الحديث الأول إذا أنفقت مرة من طعام زوجها غير مفسدة، ولم يذكر استئذان الزوج. وحديث أسماء يقول قالت يا رسول الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال أرضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك. يعني ما فيه ذكر الإذن. فلا، يعني المقصود كيف في جوابنا؟ لا لا، صدق التطوع. يعني العلماء يقولون، يعني أقرب قول المشهور في الجمع بين الحديثين أن قوله نصف أجره له، يعني أن أجر الزوجة مثل أجر الزوج. فإذا نظرنا للأجرين كأنه صار هذا نصف هذا مثله. يعني لو فرضنا أن الأجر مثلا عشرة، أجر هذه الصدقة عشر حسنات، فالزوج له عشر والزوجة لها عشر، العشر والعشر لو جمعناها صارت عشرين. العشر، عشر الزوج نصف المجموع الأجر، واضح ولا ما وصلت بنور؟ يعني تحتاج تركيز شوي. فإن نصف أجره، الأجر الذي كتب، الأجر الذي كتب، يعني هذه الصدقة لو تصدقها واحد أجرها عشر حسنات، لما تصدقت الزوجة بمال الزوج صار لها عشر حسنات وللزوج عشر حسنات. إذا جمعنا الأجر الذي كتبه الله عشر وعشر عشرين، صار للزوج نصف بهذا الاعتبار وللزوجة نصف بهذا الاعتبار، وليس معناه أنهم يشتركون في العشر حتى نجمع بين الحديث، لأن حال الحديث الأول نص صريح لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا، وهذا هو يعني المناسب لكرم الله تبارك وتعالى، لأن مثل قوله عليه الصلاة والسلام الدال على الخير كفاعله، هذا أبلغ من الدلالة، هذه الزوجة التي نفذت الصدقة. فلو دلت قالت الزوج ترى في فلانة فقيرة مسكينة بحاجة، قال أعطوها كذا، الزوجة الآن لها مثل أجر الزوج بمجرد الدلالة. فإذا نفذت بدون يعني إذن خاص من الزوج فهو أبلغ من الدلالة. فإذا كانت الدلالة لها أجر كامل فالتنفيذ من باب أولى. إذا معنى نصف أجره، يعني معناه أن أجر الزوج مساوي لأجر الزوجة، كما أن النصف يساوي النصف الثاني. والخازن ما ذكر، لكن لو فرضنا يصير له مثل الأجر. لا، في الحديث الآخر النصف، في 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 ذكر النصف ما ذكر الخادم. الخازن مثل ذلك، يعني هذا له عشر وهذا عشر وهذا عشر، ما ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. وروي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا في المرأة تصدق من بيت زوجها، قال لا إلا من قوتها والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه. يعني هذا أولا أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه وليس مرفوعا، وثانيا نقول أنه مخالف للحديث الصحيحة المرفوعة، قوله عليه الصلاة والسلام إذا تصدقت المرأة من مال زوجها بغير إذنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاز المرأة أن تتصدق بغير إذن الزوج، لكن بشرط أن يكون بما جرت به العادة والعرف، يعني بدون إذن خاص لكنه بالإذن العام. أما قول أبي هريرة رضي الله عنه هذا فيه منع للمرأة من الصدقة إلا بإذن خاص، والحديث تدل على جواز الصدقة بالإذن العام وهو العرف ما جرت به العادة، إلا إذا منعها الزوج، إذا كان الزوج بخيلا وقال لها لا تتصدقي بشيء لا بطعام ولا بغيره، إذا منعها وجب عليها أن تمتنع. لكن إذا كان العرف جاريا بإعطاء السائل الذي يطرق الباب، الزوج يعرف أنه لا بد يأتي سائل للبيت، وجرت عادة المرأة أنها تعطيه قليلا من الطعام الموجود. لو كان لا يرضى لقال لبين لها، سكوته دليل على الرضا، لو كان لا يرضى لبين لها أو نهاها نهيا صريحا. فإذا ما دام أن العرف جاري بهذا الأمر والزوج ساكت فهذا دليل على رضاه بما جرى به العرف، لكن بشرط ألا تخرج عن العادة غير مفسدة. فإذا أكثرت وتصدقت بما يحتاج إليه الزوج والأولاد وجلسوا بغير طعام فإنها هنا تعثم لأنها تعدت، وهذا إسراف في الصدقة، والصدقة فيها إسراف كما قال عليه الصلاة والسلام كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة. إذن أبو هريرة رضي الله عنه يرى أنها لا تتصدق إلا من إيش؟ من قوتها. شو معنى من قوتها؟ من طعامها هي، يعني مثلا المرأة لها عشاء معين، لها قدر معين، رغيف مثلا ومعه إدام، أكلت نصف الرغيف وتصدقت بنصفه، هذا على كلام أبي هريرة أنها لا تتصدق إلا من طعامها الخاص. هذا بعيد، أصلا غالبا المرأة تأكل مع الزوج ومع الأولاد جميعا، يعني ما في طعام خاص للمرأة في الغالب، يعني والعادة ما في طعام، هذا الطعام للمرأة وهذا طعام للزوج وهذا طعام للأولاد، يأكلون معا. فهذا القول يعني موقوف وأيضا مخالف لحديث الصحيحة في جواز الصدقة بالإذن العام، الإذن العام وما جرى به العرف. قال لا إلا من قوتها والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق مال زوجها إلا بإذنه، يعني كأنه فرق قوتها ومال زوجها، وقال قوتها، أو قال من طعام البيت كان واضح، لكن من قوتها نسبه لها يعني من طعامها الخاص، وقال مال زوجها، ولا يحل أن تصدق من مال زوجها، المال يعم الطعام وغيره. فيعني هذا يدل على أنه يفرق بين طعامه الخاص وبين الطعام العام. ورد حديث يعني في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن صدقة المرأة مال زوجها قال لا، قال لا تصدق إلا بإذنه. قالوا يا رسول الله والطعام؟ قال ذاك أفضل أموالنا، يعني في حديث بذكر الإذن، لكن الجواب عنه أن المراد بالإذن يشمل الإذن الخاص والإذن العام، يشمل الخاص والعام. ولذلك هنا قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره، يعني مفهومه وله النصف الثاني، ولو كان حراما لكانت آثمة وليس لها أجر. إذن هذا دليل على جواز الصدقة، صدقة المرأة من مال الزوج بدون إذن، من غير إذنه، لكن يحمل على أنه من غير الإذن الخاص، وعلى هذا فلا تعارض، لأن هذا قال إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها من غير إذنه، وهناك لما سئل قال لا تنفق المرأة إلا بإذن زوجها، قالوا يا رسول الله الطعام؟ قال ذاك أنفس أموالنا. إذن كيف نجمع؟ إذا أنفقت بغير إذنه، وهناك قال لا تصدق إلا بإذنه، هذا فيه تعارض. فإذا حملنا إذا قلنا الإذن نوعان أو قسمان إذن الخاص وعام زال التعارض. إذا أنفقت من غير أمره أي من غير الإذن إيش الخاص. وقول عليه الصلاة والسلام لا تنفق المرأة إلا بإذن زوجها أي بالإذن العام فلا تعارض. إذا مفهوم الحديث أنها إذا أنفقت بدون إذن خاص بدون عام أنها آثمة لا يجوز لها، وإذا كان في أحد الاثنين فإنه يجوز ولا إشكال في هذا.
لا ينصرف بالإذن العام.
ها؟
ليش الأمر ما ينصرف بالإذن العام؟
أي أمر؟
الأمر جميعا ينصرف بالإذن العام.
كيف يعني ينصرف بالإذن العام؟ هو ما في إشكال إذا وجد إذن عام انتهى الأمر، والخاص من باب أولى. يعني لو استأذنت شكت مثلا وقالت إيش رأيك نعطيها التمر، عندهم تمر زائد، نعطيها هذا الخبز، نعطيها هذا كذا العنب، استأذنته في شيء خاص هذا من باب أولى. إذن الإذن يشمل العام والخاص، لكن قوله بغير إذنه إذا فسرناه بالإذن العام إذا أنفقت المرأة بغير إذنه هنا ما يجوز. إذا أنفقت بغير إذنه العام فإنه لا يجوز، لهنا لازم نحمل الإذن على الخاص. إذا أنفقت المرأة من مال زوجها بغير إذنه هنا لازم لابد أن نفسر الإذن بالإذن الخاص. لو فسرناه بالإذن العام لصارت آثمة ما لها أجر، النبي عليه الصلاة والسلام أثبت لها أجرا، واضح؟ إذن هنا لابد أن نفسره بالإذن الخاص، يعني من غير إذن الخاص لكن بالإذن العام، لأن لا يجوز لها أن تتصدق بدون إذن عام ولا إذن خاص، تكون هنا معتدية وآثمة. فالمقصود أن المرأة يجوز لها أن تتصدق من بما جرت به العادة، لأن هذا إذن ما جرى به العادة، وذلك الشرط العرفي كالشرط اللفظي. ما دام أن العرف جاري بالصدقة من طعام البيت ولم ينهها الزوج هذا دليل على رضاه. وفي لفظ وعن أسماء رضي الله عنها قالت يا رسول الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ؟ الرضخ ما هو؟ هو العطاء القليل. أن أرضخ مما يدخل علي، فقال ارضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك، متفق عليه. يعني هذا فيه حث وتشجيع من النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة، ولا سيما أنه كانوا في زمن شديد والحاجة فيه شديدة، وهذا معروف في أول الهجرة كان الناس في حالة شديدة من الفقر. بعض أبو هريرة رضي الله عنه كان يغمى عليه من شدة الجوع، وبعضهم يربط الحجر على بطنه من الجوع، لأن المهاجرين هاجروا إلى المدينة وكثروا في المدينة فضاقت الأرزاق بهم لكثرتهم، والمدينة محصورة فيها مزارع تكفي أهلها، فجاء أضعاف أهلها، جاء أضعاف أهلها من المهاجرين وليس عندهم عمل، يعني ما عندهم تجارة ولا شيء، إنما جاءوا للجهاد، هاجروا لنصرة الإسلام وهم محصورون لا يستطيعون ضربة في الأرض. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، إيش معنى أحصروا في سبيل الله؟ يعني أنهم لا يستطيعون السفر للتجارة لأجل أنهم حبسوا أنفسهم للجهاد في سبيل الله. يحسبهم الجاهل أغنياء تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، فهؤلاء فقراء فقرا شديدا وليس بأيديهم حيلة، لا يستطيعون التجارة وليس لأنهم محصورون للجهاد في سبيل الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على الصدقة لأجل سد حاجة هؤلاء. ارضخي ما استطعت ولا توعي، معنى توعي يعني لا تجمع الطعام في الأوعية، يعني لا تخزني في الأوعية بل تصدقي به. وإذن هذا فيه يعني الإذن بالإنفاق بدون الرجوع إلى إذن صريح من الزوج. ما قال استأذني الزبير أو لا تنفق إلا بإذنه، لا حث على الإنفاق بدون الرجوع إلى الزبير بإذن خاص. والله شوف، إذا كان الزوج لو علمته ربما يتعثر لضعف إيمانه أو بخله، ولو يعني درى بعدين ما يقول شيء، مرة تعرف زوجها إيه تقول والله هذا الرجل فيه بخل شوي، لو علمته ضاق صدره، قالوا أعطيتهم التمر فلاني، أعطيتهم هذا فلاني، هذا زين كان خلتي لنا، ولو تصدقت بدون علم إذنه الخاص ودري بعدين ما يقول شيء، راح خلاص ما يهم. لأن هذه النفس يعني بعض النفوس يصعب عليها إخراج الشيء بنفسه، لكن لو ذهب ما أخرجه حالي بعد يوم يومين الشيء فلاني راح، قال لي الحمد لله جزاك الله خير. المهم النزع من النفس صعب، فهي تكون حكيمة وتعرف حال الزوج، هذا من باب الإعانة، تعينه على الخير، فالأجر له كامل ولها الأجر كامل، والأمر سهل. لكن لو جاءت وجابت الشيء قالت والله إيش رأيك هذا نعطيه الفقير الفقراء، قالوا لا يشوف الشيء، لا هذا زين، هذا خليه هذا نحتاجه. لكن لو راح يمكن ما يدري، تروح الأيام ولا ينتبه أنه ذهب، لأنه زاهد وأمر سهل. وعن سعد رضي الله عنه قال لما بايع، وفي لفظ عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم إن الزبير رجل شديد ويأتيني المسكين فأتصدق عليه من بيته بغير إذنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضخي ولا توعي فيوعي الله عليك، رواه أحمد. يعني شوف هذه عندها شك، أسماء رضي الله عنها شكت، قال إن الزبير رجل شديد يعني أنه ممسك بعض الشيء، وأيضا الزبير كانت حالته ليست بذاك في السعة، لكن فيما بعد فتح الله عليه، بما للنبي عليه الصلاة والسلام أقطعه أرضا في الغابة كبيرة جدا، يعني أرض واسعة جدا، ثم ارتفعت هذه الأرض فبيعت بمال كثير، وكان عليه دين كثير، لكن الله سبحانه وتعالى يسر قضاء دينه بهذه الأرض لأنها بيعت بمال طائل. فالمقصود أن الزبير رضي الله عنه شديد لقلة المال في يده رضي الله عنه، وليس بخلا يعني من كل وجه، لكنها شكت في إذنه الخاص، فالنبي عليه الصلاة والسلام حثها على الإنفاق بدون الرجوع إلى إذن الخاص، لأن هذا يكفي الإذن العام. وعن سعد رضي الله عنه قال لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء قالت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر يا نبي الله إنا كل على آبائنا وأبنائنا، أي ثقل. قال أبو داود وأرى فيه وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم، قال الرطب تأكلنه وتهدينه، رواه أبو داود. يعني الرطب الشيء الذي يؤكل في الحال من يعني تمر، من بر، من يعني الطعام عموما، عنب، الطعام الذي يؤكل هذا يسمى رطب، وليس بشرط أن الرطوبة الحسية، لا الرطب هو الذي يؤكل في الحال، بخلاف الثياب والأواني ونحو ذلك هذه لا تسمى رطبا، الرطب والطعام الذي يؤكل في الحال. قال ورواه أبو داود وقال الرطب يعني بدل الرطب الرطب، الخبز والبقل والرطب، أو قال الرطب ثم فسره الخبز والبقل والرطب، يعني هذه أنواع الطعام التي يجوز أن تتصدق أو تهدي، الخبز والبقل. ما البقل؟ ها؟ لا لا هذا أقط، البقل هو لا لا هذا أقط، البقل البقول معروف، البقول يعني مثل البقول، البقل البقول حين يطلق على الأشياء الخضراء كالجرجير وبقدونس والأشياء هذه، يعني أشياء التي نوع من الطعام ليست غالية تؤكل في الحال، لكن الحديث فيه ضعف الحديث فيه ضعف لكن تكفي عنه الحديث الأخر، فيه راوي ضعيف لكن تكفي عن الحديث الأولى من طعام بيتها، إذا أوفقت المرأة من طعام بيتها يشمل جميع الطعام، يعني حين تعطي شعيرا أو بر أو رز أو خبز أو تمر أو ما شابه ذلك من الطعام الموجود في البيت، لكن ما يجوز تصدق بثياب أو بدراهم أو بأواني أو بأثاث، لا هذه ما يجوز، إنما الطعام الذي جرت العادة بالصدقة به وعلى وجه معتدل قليل مناسب ما يكون كثيرا. نعم. لا لا توعي على سبيل الحث والترغيب، لا توعي فيوعي الله عليك، مثل يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، ومثل اللهم أعطي منفقا خلفا، فإذا كان يوعي الواجب ما يخرج الزكاة هذا آثم، أو يوعي النفقة الواجبة يحبسها هذا يأثم، أما في صدقة التطوع فهو على سبيل استحباب والترغيب، أنه كلما تصدق الإنسان كلما كفأه الله ووسع عليه في رزقه، كما قال عليه الصلاة والسلام هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم، رواه البخاري في زيادة في غير الصحيح بدعائهم واستغفارهم، فلا لا شك أن الله سبحانه وتعالى يدفع البلاء بالصدقات والإحسان، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، فرق بين إنسان يدعو له الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام وإنسان يدعون عليه، فرق كبير، الله سبحانه وتعالى يحفظ هذا الأول ويوسع له في رزقه بسبب هذا الإحسان منه لهؤلاء الضعفاء. وعن جابر رضي الله عنه قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال رضي الله عنه فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن. الآن ما يحتاج الإمام يذهب إلى النساء، المكبرة الصوت تصل إلى النساء، لكن ينبغي أن يفردهن بموعظة في خطبة العيد، يعني فرصة اجتماع النساء فرصة لوعظهن وتذكيرهن بالأشياء الخاصة بهن، فوعظهن وذكرهن قال تصدقنا فإن أكثركن حطب جهنم والعياذ بالله. فقامت امرأة من سطة النساء أي من أعقل النساء وأفضلهن سفعاء الخدين. ما معنى سفعاء الخدين؟ قال في الحاشية هي التي في خدها غبرة وسواد. طيب هذا يدل على أنها كانت إيش؟ كاشفة عن وجهها، فكيف الجواب عنه؟ نقول قبل الحجاب، هذه قاعدة، كل ما جاء من الحديث فيه كشف الوجه فهو محمول على قبل الحجاب، إلا حديث ابن عباس رضي الله عنه في الإحرام في الخاتمية التي استفتت النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت لما يا رسول الله؟ قال لأن كنا تكثرنا الشكاية وتكفرنا العشير. ايش معنى الشكاية؟ يعني التشكي، والله حنا كذا وحنا كذا وعندنا والعيال كذا والزوج كذا وكذا، وهذه طبيعة في كثير من النساء، قلة الصبر والتشكي من الزوج مثلا إذا كان لا يلائمها كثيرا فتتشكى، كل ما جلست مع النساء والله زوجي سوى كذا وقال كذا وما يعطينا ما يودينا ما يسوي ما يفعل ما كذا، تشكى من العيال والله عيالي تعبوني وصار وفعل، وحنا والله حالتنا مدي ضعيفة، فتبدأ تتكلم وتكفر نعمة الله عليها، ما تذكر إلا المساوئ والنقائص وتنسى المحاسن، فهذا لا شك أنه يعني صفة سيئة في المرأة في الإنسان عموما، لكنها تكثر من النساء. ولذلك لما زار إبراهيم عليه السلام إسماعيل عليه السلام واشتكت امرأة إسماعيل تشكت، ماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ أمره بطلاقها، قال أقرئي زوجك مني السلام وقولي له يغير عتبة بابه. أعطاها كما يقال شفرة، ما فهمتها، لو فهمت ما بلغتها. فلما جاء إسماعيل آنس شيئا، يعني رأى شيئا متغيرا في البيت، فسأل هل أتاكم أحد؟ قالت نعم شيخ كذا وكذا. قال ذاك أبي، هل أمرك بشيء؟ قالت نعم، أنه يقرئك السلام ويقول غير عتبة بابك. فقال أنت عتبة الباب، وأنه يأمرني بطلاقك، يلحقي بأهلك. شف التنفيذ السريع، ما قال والله هذه زوجتي وأنا أحبها ولي منها كذا وعاشرتها، على طول في نفس اللحظة، مع أنها كلمة ليست صريحة لكنه فهمها على طول فطلقها. ثم جاءه مرة أخرى تزوج أخرى، فزاره الثانية فلم يجده أيضا، وجد امرأته فسأل كيف عيشكم؟ قالت الحمد لله نحن بخير. فدعا لهم، قال ما طعامكم؟ قالت اللحم والماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي عليه الصلاة والسلام أو قال ابن عباس ولم يكن لهم حب، ولو كان لهم حب لدعا لهم فيه، فهما لا يخلو عليهما أحد في غير مكة فيوافقانه، يعني اللحم والماء. اللحم ثقيل، لو واحد أكل لحم فقط في غير مكة لحم وماء ما يوافقه، لكن في مكة يوافق، لأن طعامهم اللحم. أن إسماعيل عليه السلام كان يصيد الصيد ويأتي به فيأكلون، وليس المكة واد غير ذي زرع، فلم يكن فيه زرع. فقال أقري زوجك مني السلام وقولي له يثبت عتبة بابه. فجاء إسماعيل وسأله، قال أنت عتب الباب ويأمرني أن أمسكك. شوف يعني صفة واحدة، زيارة واحدة، ولما سمع شكوى على طول أمره بطلاقها. أن هذه صفة سيئة جدا في المرأة، كثرة التشكي وعدم الشكر، هذه صفة سيئة. والثاني لما شكرت قمره بأن يمسكها. إذا قال عليه الصلاة والسلام لأن كنا تكثرن الشكاية وتكفرن العشير، وبين في بعض الروايات كيف يكون كفر العشير. قال لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. يعني هذا يعطي الزوج، يعني يعزيه وكأنه يقول له أحسن، مخالف أحسن، لا تتوقف، خيركم خيركم لأهله، لكن لا تنتظر الجزاء من المرأة، أحسن لله، أحسن لله وللأجر والثواب، لكنك لا تنتظر الجزاء. إن انتظرت الجزاء ستنصدم، تعطيها سنة وسنتين وثلاث وكل ما طلبت تعطيها، وفي الأخير تقول إذا أخطيت عليها مرة واحدة قالت أنت أصلا كلك نقص، وأنت ما شفت منك خير، وأنت دائما كذا وكذا، وتأتي بالأخطاء أخطاء 10 سنين تجمعها في جلسة واحدة، سويت كذا وسويت كذا وسويت كذا، وتحفظ الأخطاء اللي في 10 سنين، مثلا 5 أخطاء 6 في 10 سنين خلى 10 أخطاء صفها جميع، سويت كذا وكذا وكذا وكذا، طيب والخير اللي في 10 سنين هذا منسي. مع أنه على الشر هذا إذا كان الزوج طيبا هذا نقطة في بحر هذه الأخطاء، لكن جابت 10 أخطاء ونسيت مئات الإحسان. هذه طبيعة الإنسان من حيث هو، حتى الرجل يحصل منه هذا، لكن هذا في المرأة أكثر لشدة العاطفة، قوة العاطفة وضعف العقل قلة الصبر، فالمرأة أكثر يعني انجذابا إلى الدنيا وشهواتها وأقل صبرا من الرجل، ولذلك هن أكثر النار والعياذ بالله. قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن، متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، رواه أحمد والنسائي وابو داود وفي لفظ لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، رواه الخمسة إلا الترمذي. هذا الحديث فيه إشكال، يكون إن شاء الله مبتدأ الدرس القادم. حديث صحيح سنده حسن وليس فيه علة، ولكن معناه مشكل. لا يحل لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها إلا بإذنه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تصدقن معشر النساء فتصدقن بحليهن، ولم يطلب منهن استئذان الأزواج. وحديث الصدقة في الصحيحين، فكيف الجامع بين الحديثين؟ هذا يكون مبتدأ الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.